بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وهذه الأحوال تتفاوت بحسب تفاوت العبد من قربه وبعده من الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن من أعظم أسباب النجاة وأسباب الفلاح في هذه الحياة الدنيا للعباد لكي يخوضوا في غمار هذا البحر الخضم الذي هو هذه الحياة الدنيا هو لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى، وقد عرفها أهل العلم بقولهم هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي من جعل العبد لنفسه وقاية بينه وبين كل ما يحذر وكل ما يخاف. والرخاء أحيانا قد يكون نوعا من البلاء، كما أن الشدة قد تكون نوعا من البلاء أيضا، وهذا قد أخبر به ربنا سبحانه وتعالى وأخبر به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر التقوى في كثير من الآيات والأحاديث، وذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث مرغبا في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا تأملت في أمر الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان فإنه أمرهم سبحانه وتعالى بأن يتقوا الله حق تقاته، لأن تقوى الله حق تقاته تفضي إلى المعنى الذي ذكرناه من لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى، بأن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يعمل بترك معصية الله سبحانه وتعالى على نور من الله يخاف عقاب الله. والنور المقصود هنا هو نور العلم الشرعي ونور الإيمان والهداية التي تحصل من الله سبحانه وتعالى للعباد. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يدل أمته على هذا الطريق السوي الذي به تحصل به لهم النجاة والخلاص من كل أسباب الانغماس في الفتن، سواء كانت تلك الفتن في باب الرخاء أو في باب الشدة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الشر قد يكون فتنة، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الخير قد يكون فتنة، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الشر قد يكون فتنة للعبد. وإذا علمت هذا تعلم أن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، وهذا الفقر هو فقر دائم يحصل للعبد الأنس فيه بالله سبحانه وتعالى، يحصل للعبد فيه الأنس بذكر الله سبحانه، ويحصل للعبد فيه الأنس بتلاوة القرآن، ويحصل للعبد فيه الأنس بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك إنما هو ضرب من الأنس بالله سبحانه وتعالى. وكثير من العباد إذا رأى من نفسه حصول شيء من الأمور والفتن التي قد تبعده عن الرخاء الذي قد يرجوه، أو تبعده عن نوع من لذة الحال واتساع المعيشة، فترى أن كثيرا منهم إذا حصل له ذلك جزع ونسي الأنس بالله سبحانه وتعالى، وحصل له بعد ذلك البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وتأمل في مثل هذا الموضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث الصحيح، في قوله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو كمال الحال الذي يحصل للعبد إذا حصل له الأنس بالله سبحانه وتعالى. فترى أن العباد مجبورين مفطورين على حاجتهم للأنس، ولذلك كما يقول بعض أهل العلم إنما سمي الإنسان إنسانا لحاجته إلى من يأنس إليه، فكيف إذا كان الأنس هو بالله سبحانه وتعالى، خالق العباد ورازقهم وموجدهم سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده تقريب حالهم من حال إلى حال، من الرخاء إلى الشدة ومن الشدة إلى الرخاء. ويتذكر هنا العبد قول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا هو من أعظم ما ينبغي للعباد أن يتصوروه وأن يتأملوه لما في ذلك من صلاح أحوالهم وصلاح دنياهم. الله سبحانه وتعالى إذا كان مع العبد أعانه وسدده ووفقه وهداه وأرشده ووقاه. ومن أعظم ما يقي ربنا سبحانه وتعالى به عباده أهل الإيمان الذين يستمسكون بما جاء عن الله سبحانه وتعالى هو لطفه بهم سبحانه، حتى أنه يقيهم من صنوف المعاصي والذنوب، بل حتى من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وحتى من ألوان وأنواع الفتن. وذلك تأمل في حال نبي الله سبحانه وتعالى يوسف عليه الصلاة والسلام، لما قالت له امرأة العزيز: هيت لك، وغلقت الأبواب، فرجل وامرأة وهو فتى شاب في شبابه عليه الصلاة والسلام، ويرى تلك المرأة التي غلقت الأبواب وقالت هيت لك، فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مخبرا عن حفظه لأهل الإيمان ولأهل الطاعة، قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا هو حال كل من يأنس بالله سبحانه وتعالى، يحفظه الله سبحانه وتعالى ويهديه سبحانه وتعالى ويقيه من شر الفتن ومن شر المعاصي. ومن أعظم الصلات للعباد صلاتهم بالله سبحانه وتعالى بالقيام بين يديه خاشعين قائمين مصلين، وهو أعظم المواضع التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالقيام قانتين له سبحانه وتعالى، وقال: قوموا لله قانتين. وقد قال بعض أهل العلم: هذا القيام لله سبحانه وتعالى هو القيام في الصلاة. قال بعض أهل العلم: هذا هو القيام في الصلاة. وقوموا لله قانتين، قوله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. القنوت كما هو معلوم هو دوام الطاعة، وأمره سبحانه وتعالى لعباده بالقيام له والقنوت له سبحانه وتعالى دليل على أن العبد مفتقر إلى أن يكون واصلا لربه سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذا الموضع العظيم الذي هو موضع الصلاة. وإذا فهمت هذا فاربط بينه وبين قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا موضع وهذا موضع، وتأمل في كلا الموضعين. الأول الله سبحانه وتعالى أمر فيه بالقيام له سبحانه وتعالى والقنوت، وفي الأمر الثاني وفي الموضع الثاني أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأنهم إذا احتاجوا وكانوا في كرب أو شدة أن يلجأوا إلى الصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذلك كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. هذا كان هو حال الأتقياء، وهو حال الكمل الذين إذا حزبهم أمر واشتد عليهم كرب إنما يفزعون إلى رب الأرض والسماوات، لأنهم يعلمون إنما يكون البلاء من رب البلاء الذي أوجده سبحانه وتعالى، وإنما يدفع البلاء من رب البلاء سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد محتاجا إلى ربه سبحانه وتعالى في جميع أحواله، في كل أحواله، أهل العلم يقولون، وهنا فائدة لطيفة ينبغي الالتفات لها، وهي أن العبد فقره إلى الله سبحانه وتعالى دائم ولازم لوجوده، وأن الله سبحانه وتعالى غناه دائم لازم لوجوده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غني دائما، والعبد إلى الله سبحانه وتعالى فقير دائما. هذا يوضح لك ما سبق ذكره من أن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى على الدوام. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. تأمل في غنى الله سبحانه وتعالى، وتأمل في فقر العبد، واجمع بين هذين الأمرين وهذين التأملين حتى تتجلى لك الصورة التي بها تعلم أن العبد إنما يكون حاله وصلاحه وهدايته ورشاده وحصول كل خير له إنما يكون بقيامه بأمر الله سبحانه وتعالى. العبد إذا حصل له هذا الفهم وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يفرض عليه أمرا آخر، وهو أن يتأمل ويتعلم ويتذكر ويتفهم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. العبد قد لا يطلع أو لا يوجد في نفسه أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن مراتب الإيمان، فسئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الرتبة وهذه المنزلة كل عبد عنده جزء منها، لكن يتفاوت هذا الجزء، قد يزيد عند البعض وينقص عند البعض، وقد يكمل عند بعض الناس كما كمل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من أهل الإيمان والطاعات. هذا في ضمن أنك إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى قد اطلع منك على أعمالك وأفعالك، أوجب ذلك لك في نفسك أن تتيقن بأن الله سبحانه وتعالى محاسبك وسائلك، وهو سبحانه وتعالى لابد وأن يأتي يوم ويسألك سبحانه وتعالى عما قدمت في هذه الحياة وعما أخرت، ولا يمكن أن تخرج من هذه الحياة حتى تسأل، إن لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع الحديث. والله سبحانه وتعالى قد أوكل ملائكة يكتبون كل ما يفعله العبد من صغير الأعمال وجليلها قليلها وكثيرها، ما استحضره وما لم يستحضر أحصاه الله ونسوه، كما قال الله سبحانه وتعالى: كله موجد كله مكتوب. ينقل كذلك إلى قضية أخرى، وأنت تتأمل في أن الله سبحانه وتعالى الذي أنت مفتقر إليه في الرخاء وفي الشدة، أن الله سبحانه وتعالى يطلبك سبحانه بأن تكون شاكرا له. وهذا الشكر كما يقول أهل العلم يكون على ثلاثة أنواع: يكون الشكر شكرا باللسان، ويكون الشكر شكرا بالقلب، ويكون الشكر شكرا بالجوارح. هذه ثلاثة صور من صور شكر الله سبحانه وتعالى: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح. وشكر القلب هو الذي يستحضر فيه العبد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وصرف النقم عنه والبلايا والرزايا، وفي ضمنه أيضا حسن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته سبحانه التي أخبر بها في كتابه. ثم يأتي الشكر الذي يكون باللسان، وهو الذي يقتضي الكلام بما في القلب من الاعتقادات، ويقتضي أن هذا الكلام يكون مطابقا لما في القلب لا مخالفا له ولا مفارقا له، وأن يكون هذا القول الذي هو باللسان يكون صادرا للعبد من العبد عن حسن اعتقاد في الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون هذا مطابقا لما في القلب، صادرا عما في القلب، وأن يكون هذا الذي نطق به اللسان في أصله لا بد وأن يكون قولا صحيحا قد ثبت عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء في القرآن أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تتأمل في الشكر الذي يكون بالجوارح، والجوارح هي الأعضاء، شكرك بالبصر، بالسمع، بالأنف، بالشم، باليدين، بالرجلين، في صلاتك، في سجودك، في قيامك، في صدقتك، في زكاتك، في حجك، في برك بوالديك، في أمور كثيرة جدا هي من أعمال الأعضاء. والله سبحانه وتعالى أمر عباده أهل الإيمان بشكر الله سبحانه وتعالى وعدم ترك الشكر ومفارقته. العبد محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى منعم عليه، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. هو المنعم وهو المتفضل وهو المتكرم سبحانه وتعالى، والعبد محتاج، ومع ذلك ترى أن في كثير من العباد وكثير من الخلق تقصيرا في شكرهم لله سبحانه وتعالى. إذا تأملت ذلك وعرفت ذلك جرك هذا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة مهمة. شكر الله سبحانه وتعالى يكون في الرخاء ويكون في الشدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وحقا وعجبا لأهل الإيمان، أهل الإيمان يجعلون المحن منح، ولا يفوتون حظهم من الأجور من الله سبحانه وتعالى في خضم المحن، يصبرون ويقتدون ويأتسون بمن سبقهم من الصالحين، وعلى رأسهم أنبياء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه مجنون، وقالوا عنه ساحر، وأدميت قدماه الشريفتان صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت رباعيته، وقوتل صلى الله عليه وسلم، وحورب وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك كله لما كان منه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان، وكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو حال أهل الإيمان، أفلا أكون عبدا شكورا. وقد قيل له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو تقوم الليل حتى تتفطر قدماك، أو كما قيل، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. يكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم قائما بحق الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الأمر يوجب لك أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخفض وهو الذي يرفع، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل المقادير التي تجري على الخلق. هذا المعنى اجعله في قالب فهمك لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كلها حسنى وكلها علا، والله سبحانه وتعالى ما اتصف بوصف إلا وهو على أتم الكمال، ولا تسمى باسم سبحانه وتعالى إلا وهو على أتم الجمال، والله سبحانه وتعالى في ضمن أوصافه وأسمائه الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى. هذا المعنى وتأمل في اسم واحد من أسماء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الكبير، تأمل في هذا الاسم، لأن ذكر المعنى المتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى بصفاته كثيرة، لكن تأمل في معنى الكبير. العبد محتاج مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، العبد فيه فاقة إلى الله سبحانه وتعالى، الفاقة والحاجة إذا كانت إلى أكمل من هو في الوجود سبحانه وتعالى، إلى الأكمل من هو في الوجود سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يستعين بهذا الكامل في كل شيء سبحانه، هو قادر، العبد قادر على أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما منع عنه الاستعانة به. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الكبير، الله سبحانه وتعالى يقول قل أي شيء أكبر الشهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، الله سبحانه وتعالى أكبر من هم العبد، الله سبحانه وتعالى أكبر من غم العبد، الله سبحانه وتعالى أكبر من دين العبد، الله سبحانه وتعالى أكبر من الفتن المحيطة بالعبد، الله سبحانه وتعالى أكبر من المحن التي تحيط وتلم بالعبد، الله سبحانه وتعالى أكبر من خوف العبد، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل ما يحيط بالعبد. فإذا كان سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فإليه تصمد الأشياء، وإليه تفتقر الأشياء، وإليه ترجع الأشياء، فبالله سبحانه وتعالى قامت السماوات والأرض، وبالله سبحانه وتعالى يحصل للعبد توفيقه ونجاته وصلاحه وهدايته ورشاده. فعلمت أن مرجع هذا الأمر إلى الكبير سبحانه وتعالى المتعال، وأن كل ما في هذا الكون مما يجري على العبد من الابتلاء بالرخاء أو الابتلاء بالشدة، أنه كله راجع إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، وأن رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى هو الذي يصرف حال العبد في ذلك كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، وأن يجزل الأجر والمثوبة لمن كان سببا في هذا اللقاء، وأن يبارك في الجهود من مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، شاكرين لهم جهودهم وفضلهم التي يشهد بها القاصي والداني، وهذه شهادة حقة، يعني نحسبهم الله حسيبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.